الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أنه قال: لا تسأل عما لم يكن، وفي نسخة عما لا يكون، ففي الذي كان لك شغل. لا تسأل عما لم يكن، ففي الذي كان لك شغل. أحيانا الإنسان يهتم علميا بأمور فرضية، لو كان كذا فماذا يفعل، لو كان كذا فماذا يحصل، لو كان هذا. يقول الإمام لا تسأل عنه، لا تسأل عن ما لم يكن أو لا يكون. بس هل كانت العنقاء موجودة أو لا مثلا، ولو كانت موجودة ماذا يحصل مثلا، شنو فائدة النتيجة؟ هذا لم يكن أو لا يكون مثلا، ففي الذي كان لك شغل. وكثيرا ما الإنسان بالحقيقة يهتم بأمور بالحقيقة لا نفعله فيها، ويقضي عمره بأمور خارج عن اهتماماته، وبالتالي هذا تضيع للوقت والجهد. عليكم السلام. احنا عبالنا الشيخ يوم مما لم يكن فكان. صباحكم الله بخير. بقي من مطلب البارحة قول المصنف: وقد يسمى ذلك بالكلي في المعين أو الكلي المحصور في أجزاء معينة. الواضع كما ذكر المصنف يتصور في وضع الكلمة، يتصور جميع الحروف ويضع ما تركب من حرفين فما زاد للكلمة، عفوا يضع الكلمة لما تركب من حرفين فما زاد. فهذا ما تركب من حرفين فما زاد هو أمر كلي، أمر كلي يصدق على ما تركب من حرفين من الهمزة والباء مثلا، مثل ما ذكر يصدق على ما تركب من باء وفاء مثلا وإلى ذلك وما إلى ذلك. فكليون يصدق على موارد كثيرة لكنه معين، كلي في معين، وهي الحروف. فالحروف هذا شيء معين وذاك كلي فيه. بالفقه تذكرون في الشرائع، هاي الفكرة موجودة تقدمت لكم بالشرائع، الكلي في المعين. الصبرة
أول شكر تمر
كلي، فكلي في معين، قصدي هذا بالفقه موجود تعبير كلي في معين. أو قال أو الكلي المحصور في أجزاء معينة، نفس الفكرة أنه هذا أمر كلي لكنه محصور في أجزاء معينة لا مطلق الأجزاء، وهي الحروف في مثالنا. بقي الكلام في التنبيهين وينتهي الكلام في الصحيح والعام، وبالتالي ينتهي الكلام في المقدمة 14 وينتهي الكلام به في شنو المقدمات، وندخل إن شاء الله في المباحث الأساسية. زين، فالكلام فعلا في التنبيهين. التنبيه الأول حاصله أنه قد وقع الخلاف بين العلماء في أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للسبب أو موضوعة للمسبب. ما معنى السبب والمسبب؟ عندما يحصل البيع مثلا هناك سبب وهناك مسبب. السبب هو إنشاء العقد، الإيجاب والقبول سبب، والمسبب هو حصول الملكية. فكل بيع أو العقود الأخرى أيضا والإيقاعات كذلك فيها أسباب ومسببات، فيها علة ومعلول. عبارة أخرى، الأسباب العلة هي العقد أو الإيقاع، الإيجاب والقبول، هذا سبب علة. وهناك مسبب معلول عن هذا السبب وهو الملكية مثلا. كذلك الزوجية، الزوجية مسبب عن العقد، الفرقة بين الزوج والزوجة مسببة عن الطلاق إيقاع وهكذا. فوقع الخلاف بين العلماء أن ألفاظ المعاملات عندما نقول بيع، هذا بيع يراد منه أو موضوع للسبب أو المسبب، يعني عندما نقول بيع يعني إيجاب وقبول أو لا، يعني ملكية، الملكية المسببة عن الإيجاب والقبول، طبعا مو مطلق الملكية واضح، الملكية المسببة عن الإيجاب والقبول. بعض ذهب إلى الرأي الأول والبعض ذهب إلى الرأي الثاني، ولعله هو المعظم العلماء على الرأي الثاني، زين. وطبعا لعله المرتكز في ذهننا هو الأول، إن عادة في الفقه في الكتب لعله التي درسناها أنه عندما يقال عقدون فيقولون شنو إيجاب وقبول، بيع يقولون إيجاب وقبول، زين. ومرة الآن نقول يتحقق البيع بالإيجاب والقبول، يعني الإجابة والقبول بنفسه ليس ببيع، وإنما الإجابة والقبول علة لحصول البيع الذي هو الملكية. جيد، بس هذا الخلاف ما دخله في محل كلامنا. المصنف يقول هذا الخلاف على أحد الرأيين فيه يجري النزاع المتقدم في الوضع للصحيح أو الأعلى، وعلى الرأي الثاني لا يجري. كيف؟ يقول إذا جئنا على الرأي الأول وهو أنها موضوعة للسبب، فنرى بوضوح أن السبب تارة يحصل صحيحا وتارة يحصل فاسدا. نقول البيع، ما المراد من البيع؟ البيع هو الإيجاب والقبول، والإيجاب والقبول فيه أجزاء وفيه شروط، إذا تحققت الأجزاء والشروط فالبيع بمعنى السبب صحيح، وإذا لم تتحقق فالبيع فاسد. فهنا يأتي النزاع أن ألفاظ المعاملات مثل البيع موضوعة للصحيح أو للفاسد. جيد. أما على الرأي الثاني يقول لا يتصور النزاع أصلا. لماذا؟ لأن الرأي الثاني يقول لفظ البيع موضوع للمسبب، والمسبب ما هو؟ الملكية، والملكية أمر بسيط، إما أن يوجد أو يعدم، لا نتصور أن الملكية توجد فاسدة، يعني لا نقول هذه الملكية وجدت في هذه الحالة وجدت فاسدة وفي حالة أخرى وجدت صحيحة، لا، الملكية إما أن توجد أو لا توجد، مو نقول بعد توجد صحيح،
إذا توجد هو صحيح،
هي وإذا لا لا ما معنى الصحة، لأنه معنى الصحة شنو؟ توفر الأجزاء والشروط بتمامها، وهنا لا أجزاء أصلاً ولا شروط، وإنما الأجزاء والشروط أين؟ في السبب عفواً، في العلة التي أوجدت الملكية. فنقول العلة إذا تمت وجدت الملكية، وإذا لم تتم لا توجد، ولا يتصور أنها توجد فاسدتين، وبالتالي لا محل للنزاع، لأن أصلاً النزاع هو كان في أنها موضوعة لل صحيح أو للأعم منه ومن الفاسد، وبما أنه هنا لا يوجد صحيح ولا فاسد فلا محل للنزاع. هذا بهذا المقدار الذي ذكره المصنف قد صلى نفسه. وهناك بحث أوسع بالنتيجة، سيد الخوي قد صلى نفسه ذهب إلى رأي ثالث أصلا، ولعله هو غير معروف، أنه لا موضوع للأسباب ولا للمسببات، وبعضهم أصلا قال حتى إذا كانت موضوع للمسببات في بالي يجري النزاع. بس هذا بعد على ما
وضعت لم توضع السبب
بيانه يحتاج إلى درسين لعله. لا هو يقول لك جنب اعتبارية وجنب نفسية في نفس المتكلم، هذا يعني في نفس العفو الموجود يحتاج إلى شرح طويل، هو أصلا بالبحوث هم هواي حاجة سيئة. إذا تبدأ نراجع مصباح الأصول ما تتعرض له ولا بالمحاضرة تتعرض لجذب، لعله كذلك في دراسات الأصول بعرضه، بس المصباح ما أدري، راجع وشوف. طبعا ما أدري فتحت المصباح، لا
أنا طالع مصابيح،
ترى خوش ولدي مصباح. ليش المصابيح شنو من زيته؟
أقول إيش عبارت كل السلسة ما أدري.
أنا المصابيح ما مهتم به واقعا، ما مهتم به، وما أدري شنو مواقين تعلميها، ما عندي فكرة عنها أصلا.
هو تخريجات السيدة،
مهنة تخريجات هواية، يعني تقبيلات السيد من كثيرة، بس المصباح هو لين عبارة بنتيجة سهلة. بس هذا ما ذكر نشوفه إنه ما مأكل جدا. البهسودي بهسودي إيش لقب غريب.
هذا تقرر يعني كتب بحر العلوم محمد عليم بحر العلوم.
ما أدري المصابيح أصلاً ما يعني على هو أقول ما قاربية ومتصفحة بس.
ممكن ذلك أربع مجلدات.
هاي الدراسات يا جميل عبارات جدا مضبوطة بس هو ثقيل يعني عبارات ثقيلة هاي ما يحتاج نقراها الأولى واضحة. التنبيه الثاني حاصل هذا التنبيه الثاني أنه يقول أن الثمرة التي ذكرناها سابقين لا تترتب في المعاملات إلا في حالة نادرة. الثمرة التي ذكرناها لا تأتي في المعاملات إلا في حالات نادرة جدا.
كيف؟ على الرأي الأول
بعد واضح هي الرأي الثاني خرجنا. فكيف الثمرة لا تترتب؟ نرجع إلى الثمرة. ما هي الثمرة؟ قلنا الثمرة هي أن من يقول بالصحيح لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق لنفي القيد المحتمل اعتباره في المأمور به. جيد. ومن يقول بالأعم يستطيع أن يرجع إلى الإطلاق لينفي القيد. مثاله الذي أخذنا
العبد.
لا مثالنا إحنا فعلا جزئية السورة. قلنا إذا احتمل إذا احتمل أن السورة جزء من الصلاة. جيد. احتملنا أن الباري عز وجل أمرنا بأن نوجد الصلاة ومن أجزائها الواجبة هي السورة. جيد. فهنا الفرد الواجد للسورة لا نشك في حصول الامتثال به. صحيح من تيمين. الفرد غير واجد للسورة نقول هذا يحصل به الامتثال أو لا يحصل. إذا رجعنا إلى الإطلاق ننفي احتمال اعتبار السورة وبالتالي يحصل الامتثال بهذا الفرد. وقلنا الرجوع إلى الإطلاق يكون على القول بالوضع للأعام. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بالوضع للأعام فعنوان المأمور به محرز الانطباق. جيد. وإذا أحرزنا الانطباق
يرجع للإطلاق
فنقول نحن نشك في صحته ولا نشك في الانطباق انطباق العنوان المأمور به عليه وبالتالي نرجع للإطلاق لنفي القيد. أما على القول بالصحيح قلنا لا، من يشك في صحته هذا الفرد هو الشك في صحته يلزم منه الشك
في صدق العنوان،
في صدق العنوان. وإذا شككنا في صدق العنوان لن يمكن الرجوع للإطلاق لأننا قلنا الرجوع للإطلاق شرطه أن نحرز صدق العنوان عليه. جيد. فهنا إذا سئلنا لماذا من يقول بالوضع الصحيح لا يستطيع أن يرجع للإطلاق لنفي القيد؟
أصلاً فرد المشكوك لا يستطيع الشك يستطيع عليه العنوان يوضع
بعبارة
شرط الإطلاق وصدق العنوان.
أحسنت. بعد أكثر إذا تقرأ هذه النقطة أنه نقول من يقول بالوضع الصحيح فالشك في صحة المصداق يلزم منها الشك في الانطباق، وإذا شككنا في الانطباق لم نحرز الانطباق، وإذا لم نحرز الانطباق لا يمكن الرجوع إلى الإطلاق. واضح؟ هذا نطبقه على المعاملات. نفرض أن إذا وضع للعام خب لا كلام لنا في ذلك، يجوز التمسك بالإطلاق. إذا وضع للأخص للصحيح المصنف يقول أيضا يجوز التمسك بالإطلاق حتى على الوضع للصحيح. لماذا؟ نقول لأن الواضع ها هنا من هو؟ العرف وليس الشارع. الشارع لم يخترع ماهية البيع ويأتي يضع لها لفظ البيع. ماهية البيع حاصلة موجودة قبل وجود عصر النبي صلى الله عليه وآله. كان الناس عموما يبيعون ويشترون وما إلى ذلك من هذه المعاملات
ويتزوجون ويؤجرون وما إلى ذلك. جيد. فالشارع جاء ووجد
فقط هذبها.
هذبها بعد يذكرون هكذا. فجاء ووجد ماهيات حاصلة وقد وضع لها اللافظ. جيد. وأمضى هذه الماهيات وبعضها طبعا لم يمضها. فقال هذا البيع الذي يحصل عندكم أنا أحللته، أحل الله البيع، والربا الحاصل عندكم ماذا؟ أنا أحرمه. ولم يأتي ويخترع ما هي جديدة مثل الصلاة اخترعها ووضع لها اللفظ، نقلها، نقله لها. جيد؟ زين. أستدل هذا شو علاقة بمحل كلامي؟ نقول بما أن الشارع لم يخترع ماهية جديدة، فلو فرض الواضع للصحيح فالواضع هو العرف. وإذا شككنا في مصداق أنه صحيح أو لا فالشك فيه صحيح طبعا أدمن عند الشارع، فالشك في الصحة لا يلزم منه الشك في الانطباق. ليش؟ لأني لماذا شككت في الصحة؟ لأني احتملت أن الشارع قد وضع قيدا، قد اشترط شرطا أو جزءا في الماهية. جيد. ولم أشك في العرف أنه اعتبر جزءا أو شرطا، وبالتالي الشك في صحة هذا الفرد لا يلزم منه الشك في الانطباق، لأن الشك في الصحة معناه الشك في اعتبار الشارع للقيد، واعتبار الشارع للقيد لا دخلة له بالعرف. الفكرة مو واضحة، نحتاج إلى مثال. الآن نقول البيع مثلا، شككنا أن الشارع يشترط فيه العربية أو لا، البيع يتحقق باللفظ غير العربي أو لا يتحقق، شككنا. زين. عندنا فردان، الفرد الأول البيع بالعربية وهذا صحيح بلا إشكال، والفرد الثاني البيع بغير العربية وهذا نشك في
تحقق الامتصال.
الامتثال
العنوان
مو لعله ما يقدر يقول الامتثال في الصحة، نشك في الصحة. جيد. هنا نسأل الشك في الصحة شك في صحته عند العرف أو عند الشارع؟
عند الشارع.
وإلا البيع عنوان البيع عرفا متحقق في هذا المصداق أو ليس متحقق؟ فبما أن العنوان قد انطبق بالتالي نقول يمكن التمسك بالإطلاق. نقول عنوان البيع متحقق في هذا الفرد وأنا أشك في اعتبار قيد زائد عند المولى، فأشك في صحته، لكن الشك في الصحة لا يلزم منه الشك في الانطباق، وبالتالي يجوز التمسك بالإطلاق. ما واضح الفكرة؟ لا. قال لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة. طبعا احنا بينا الشق الأول ولن نبين الشق الثاني. إلا في الجملة قلنا الثمرة تتحقق لكن نادرا، وهذه المواد النادرة هي فيما لو شك في اعتبار قيد من جهة العرف لا من جهة الشارع. مثل له السيد أخوي قد استطلع نفسه بمسألة المالية، هل يجوز بيع ما لا مالية له؟ نقول شككنا. فرضا شيء لا مالية له، تراب مثلا قليل لا مالية له. زين. إذا قلنا إن الشك كان في اعتبار المولى لهذا القيد والبيع صادق عرفا على بيع ما لا مالية له، فبالتالي يجوز أن نتمسك بإطلاق أو لا يجوز؟ يجوز. لكن أحيانا نقول نشك أصلا العرف هل اعتبر هذا القيد أو لا، يعني من يبيع شيئا لا مالية له هل تسمى هذه المعاملة بيعا أو لا تسمى؟
هذا
جيد.
الشك في الانتباه
بعبارة أدق، هذا البيع الحاصل هل العرف يراه صحيحا أو ليس بصحيح؟ وبالتالي نحن نشك في هذا الفرق، أنه صحيح عرفا أو ليس بصحيح. فإذا قلنا إن البيع موضوع للصحيح فقط، فالشك في الصحة يلزم منه الشك في الانطباق، لأن الشك في الصحة شك في صحته عند العرف، ولما كان الوضع حاصلا من العرف بالتالي نشك أن هذا المعنى منطبق أصلا على هذا الفرد أو ليس بمنطبق، وبالتالي لا يمكن تمسكه بالإطلاق فتظهر الثمرة. أما على القول بالأعم يمكن التمسك بالإطلاق. قال: لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة. قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شيء فيها جزءا أو شرطا. لماذا؟ قال: لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له. لماذا لا نحرز؟ لأنه موضوع لخصوص الصحيح، والشك في الصحة يلزم منه هذا الشك في الانطباق، لأنه خاص في الصحيح، وأنا لا أدري أن هذا الفرق هل هو صحيح أو ليس بصحيح. فقال: وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسك بالإطلاق. ايش كيف تحب المصنف من اختصار الثمرة؟ هاي الثمرة اللي ذكرها هناك الطويلة هي بهذه الأسطر الأربعة فقط، وكلش بين النكتة هناك، ما بين فكرة إحراز الصدق، ما بين ذكر أنه حالتين وكذا، بس بالنهاية أكفت نوع من التشتيت التشعر على كل حال. قال: إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ المعاملات، لأن معانيها غير مستحدثة، والشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف. فالواضع من هو؟ العرف وليس الشارع.
نعم.
طبعا احنا نقول العرف على الخلاف بأن الواضع من هو السبب.
نعم.
اي ممكن واحد، ممكن متعدد، ممكن الباري عز وجل، معنا سؤال ثاني. فإذا حتى لو قلنا أن الواضع هو الباري عز وجل لم يضعها بما هو ماذا مشرع مثلا، وإنما هي بالنتيجة معاني لغوية. فإذا استعمل يعني الشارع أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم، إلا إذا نصب قرينة على خلافه. هس الظاهر عندهم ما هو؟ قد يكون الصحيح وقد يكون الأعم، وهذا لا يؤثر في ظهور الثمرة كما بينا. قال: فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع، فالشك في الصحة عند الشارع لا عند العرف، فنحن نحرز الصحة عند العرف، وإنما الشك في الصحة عند الشارع. وإذا أحرزنا الصحة عند العرف فالعنوان منطبق، سواء قلنا بالوضع الصحيح أو قلنا بالوضع للأعم. قال: فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحة البيع مثلا، ولم ينصب قرينة على ذلك في كلامه. إذا نصب قرينة فهو واضح بعد الإطلاق لا محل له، لأن الإطلاق هو لعدم وجود القيد، لعدم وجود القرين، فإنه يصح التمسك بإطلاقه لدفع هذا الاحتمال، حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة أو موضوعة للصحيح. زين، من الواضح هو العرف، ما المراد من الصحيح؟
الصحيح
عرفين. فالشك في الصحة عند الشارع لا يلزم منه الشك في الصحة عند العرف في الانطباق النتيجة. قال: لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام لا عند الشارع، فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ. فمعنى اللفظ محفوظ سواء كان صحيحا أو إلى آخره. فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة حسب أو حسب الفرض للصحيح على المصداق المجرد عن القيد. هذا المصداق المجرد عن القيد، والقيد في المثال مثلا قلنا العربية، هذا المصداق مجرد عن قيد العربية. أنا أشك في انطباق عنوان البيع عليه، لا، حتى لو قلنا بأن البيع موضوع للصحيح لأن هذا الفرض صحيح عرفين، وإنما أشك في صحته شرعا. زين. وحالها في ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للأعام، لأن العبادات لو كانت موضوعة للأعام نحرز انطباق عنوان المأمور به على الفرد الفاقد للقيد، لأن الفرد لو كان فاسدا شرعا فهو صلاة غاية الأمر أنها فاسدة، فالعنوان منطبق. هنا نكتب كلام. قال نعم، إذا احتمل أو احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا، مثل المالية. المالية نحن نشك في اعتبار الشارع لها، زين، فإذا كان الشك مقتصرا على اعتبار الشارع يجري الإطلاق. أما إذا لا، قلنا نشك أيضا في أن العرف اعتبرها أو لم يعتبرها، وبالتالي نحرز انطباق العنوان لو كان موضوعا للصحيح، لا، لأن ما لا مالية فيه لا نحرز صحته. وإذا كانت إذا كان اللفظ موضوعا للخصوص الصحيح فهو العنوان غير منطبق على هذا الفرض، لأننا لا نحرز أنه صحيح. قال فلا يصح التمسك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال بناء على القول بالصحيح كما هو شأن ألفاظ العبادات، لأن الشك يرجع إلى الشك في صدق عنوان المعاملة، وأما على القول بالأعام فيصح التمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال، فتظهر ثمرة النزاع على هذا في ألفاظ المعاملات أيضا ولكنها ثمرته نادرة. حتى هو المثال اللي ذكرناه يعني لعله أصلا ما أدري له ثمرة فعلية، ولعله أقوى أدلة بالنتيجة على اعتبار المالية، ففضل الشك أصلا لا بس هو لعله أنا ما أدري أقول ماكو ثمرة، بس أقول هذا المثال لعله مو ثمرة فعلية وإنما من باب التوضيح. قال المقصد الأول مباحث الألفاظ. إلى ها هنا تم صاحوسة كلش تسمعون؟ يتوقف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.